بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداك. بالنسبة لتسخير الريح لسليمان عليه السلام في سورة الأنبياء، وصف الله عز وجل بأنها عاصفة، ولسليمان الريح عاصفة، والعاصفة هي شديدة الهبوب، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. في سورة صاد قال جل وعلا: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فوصف بأن عاصفة شديدة الهبوب، ووصف بأنها رخاء أي تسير سيرا هادئا، يعني ما في إزعاج، ما فيه يعني زعزعة، ما فيه تخوف من السقوط. ففيه يعني اختلاف بين عاصفة وبين رخاء، كيف نجمع بينهما؟ أحد عنده جواب؟
من حيث سرعتها فهي يعني عاصفة، أما من حيث استقرار من عليها فهي رخاء.
العمر أنا أذكر ما قرأته لبعض المفسرين، والعلم عند الله، لكن اجتهاد المفسرين قالوا إنها عاصفة عند رفع البساط، لأن هذا يحتاج إلى ريح شديدة جدا، هذا معروف حتى عقلا، معروف إقلاع الطائرات يحتاج إلى قوة دفع، ثم إذا استوت الطائرة في الجو تحتاج نفس القوة الأولى ولا ما تحتاج نفس القوة، لأن الريح يضربها ويمسكها في الهواء، ذلك تسمى المطبات الهوائية، إذا مر مكان فرغ نزلت الطائرة قليلا ثم رجعت، والطيور تسبح في الهواء ولا تحتاج إلى تحريك، الهواء قوي جدا، فيمسك الشيء إذا ارتفع يضربه ويمسكه، لكن عند الإقلاع من الأرض ما في شيء يمسكه، تحتاج لقوة شديدة ثم تهدأ تلك القوة بعد أن ترتفع في السماء. هذا يعني اللي وقفت عليه كلام المفسر رحمه الله. ثم قال جل وعلا، يعني قضى ذكر سبحانه وتعالى موقف آخر لسليمان عليه السلام، ومن الغرائب والعجائب، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ويوري عباده آيات حتى يتبين لهم الحق ويعلموا أن الله عز وجل هو الحق المبين، وأنه المستحق العبادة وحده دون من سواه. قال جل وعلا: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر أي سقط تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني معنى الآية أن سليمان عليه السلام مات وهو واقف، وهذه آية من آية الله، كيف إنسان يموت تخرج روحه وهو واقف ومع ذلك لا يسقط. حروف إنسان إذا جاءه الموت بمجرد ما يختل توزنه يسقط على الأرض مباشرة. يمكن واحد يموت ساجد متمكن من العرض، لكن هو واقف، شيء عجيب. والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. سليمان واقف واتكى على عصاه، فقبض الله روحه وهو على وقفته ما سقط. والآية الثانية أنه كأنه حي، يعني فرق بين الحي والميت من ناحية البصر، من ناحية كذا، حتى لو شخص بصره يتبين الحي السود موجود، تحرك العين، تغمض، ترمش، فبقي على هذه الحالة، وكل من حوله من جن وإنس يظنونه حيا. طيب كيف يظنون حيا؟ كم بقي على هذه الحال وواقف حتى أكلت الأرض من سأته أي عصاه، سميت من سأه لأن صاحب العصا يدفع بها، ينسى أي يؤخر ما يعترض له. ف كم تحتاج الأرض من الوقت لنخر وأكل العصا حتى تسقط، تنكسر وتسقط؟ تحتاج يعني من المسلمين قال سنة، من من قال قريبا من السنة، من 9 أشهر 10 أشهر، تحتاج إلى وقت حتى تأكل هذه الدابة، دابة الأرض تسمى الأرضة، بعضهم يعني يسمي النمل الأبيض، معروف يعني اللي تأكل خشب. فهذه آيات بعضها مع بعض، سبحان الله مات وواقف، هذه آية كأنه حي، هذه آية. الآية الثالثة أنه ما حد قرب منه يكتشف، طب وين أهله وين زوجاته وين وين، يعني الواحد لو يتأخر في عمله يوم أو نصف يوم فزع أهله يبحثون عنه. طب هذا الآن واقف له خلنا نقول 10 أشهر أو 8 أو 9 أو 10 وهو واقف، ما تجرأ أحد يأتي يخاطبه يقول له مثل أهله يقول تعال إلى البيت وكذا، كان في يعني شيء غريب عجيب. الله سبحانه وتعالى يذكر هذه قصص مختصرة، وإلا لو أن شخصا يقص هذه القصة يحتاج إلى تفاصيل طويلة، كيف مات وكيف بقي وكيف وكيف، تساؤلات كثيرة، لكن هذه كلها تنتهي عند قدرة الله عز وجل، وأنه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. وإلا كلها عجائب وغرائب، أحدهم اتصل بالآخر إلى أن سقط. شوف الهيبة اللي سليمان عليه السلام، وذكرنا أنه أعظم ملك مر على الكرة الأرضية كلها، فعشرة أشهر 8 9 10 أشهر وواقف، ما تجرأ أحد، لا من وزير ولا من زوجة ولا من ولد ولا من قريب ولا من بعيد ولا من جن ولا من إنس، أن يدنو منه لخاطبه فيتبين أنه ميت، شيء في منتهى العجب. حتى سقط، ما الحكمة من ذلك؟ بيّنها سبحانه، قال فلما خر أي سقط تبينت الجن، أي ظهرت وافتضح أمرها. لماذا؟ لأن الجن كانت توهم الناس أنها تعلم الغيب بما تخطف من الوحي، كما معروف يخطفون الوحي يزيدون عليه 100 كذبة فيصدقون بالكلمة التي سمعوها من الوحي، يعني غلبة الجهل على الناس. فشاع بين الناس أن الجن تعلم الغيب، والله سبحانه وتعالى أوجد هذه الآية ليفتضح الجن ويظهر أمرهم للقاصي والداني أنهم لا يعلمون الغيب. لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لأن الله عز وجل سخرهم بأعمال شاقة وتوعدهم بالنار يزغ عن أمره، نذقه من يزغ منهم عن أمره نذقه من عذاب السعير. فبقوا هذه المدة من 8 إلى 10 أشهر سنة وهم يعملون الليل والنهار وهم يظنون سليمان حي وخائفون منه، لو تركوا العمل لعذبوا، فتبين أمرهم أنهم لا يعلمون الغيب. فالله سبحانه وتعالى أجرى هذه الآية من أجل أن يرد عباده إلى توحيده والإيمان به، لأن الاعتقاد بأن شخصا يعلم الغيب سواء كان ملكا أو جنيا أو نسيا فهذا كفر بالله عز وجل، لأن الله تعالى يخبر أنه لا يعلم الغيب إلا هو جل وعلا، هذا من الشرك الأكبر. والغيب يعني كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين، غيب مطلق وغيب نسبي. الذي يكفر من صدق الكاهن يكفر في أي نوعين؟ في الغيب المطلق، المطلق. واحد جاء لشخص قال له يقرأ الكف، يقرأ الكف قال أن ستتزوج امرأة كذا وكذا وسيود لك كذا كذا من الأولاد، بنات كذا أولاد كذا، يخبر عن المستقبل، هذا هو الكفر الأكبر، من صدقه فقد كفر بالله الكفر الأكبر. وأما الغيب النسبي فهذا ما يكفر من صدقه، لكنه متوعد بأن لا تقبل له صلاة 40 يوما. جاء إلى الكاهن قال والله ضاعت ناقتي أو سرقت سيارتي أو كذا، فالكاهن يستعمل الجن، ولا شك أنهم لا يطيعونه حتى يشرك بالله، ويعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا أشرك بالله بذبح أو دعاء أو نحوه خدمته الجن، هذا هو الثمن، ثمن الخدمة هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والكاهن يقدم هذه الخدمة من أجل المال والجاه، فيقول سيارتك في المكان الفلاني في البلد في الحارة الفلانية سرقها فلان كذا كذا، فلان صحيح، أحيانا كاذب أحيانا صحيح، فيذهب المكان الفلاني كذا يجد سيارته يجد ناقته. فهذا هو الشرك الأصغر والكفر الأصغر، لأن هذا الغيب ليس غائبا عن العباد كلهم، لا يعرفه السارق، يعرفه من اطلع على حال السارق من صديق أو قريب أو جار نحو ذلك. لكن الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا هو الغيب المطلق. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يعني فضح الجن بهذه الآية العظيمة التي تدل على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى تمام علمه ورحمته بعباده، فتبين أمر الجن. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذا لا أشك فيه، استحيل أن الجن يبقون على العذاب وهم يعلمون أنه قد مات. ثم انتقل السياق إلى قصة أخرى وما يتعلق بسبأ. من هم سبأ؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبأ كما جاء عند الترمذي بسند صحيح، قال يا رسول الله سبأ أرض أم امرأة؟ يعني شاع من الناس بعضهم يقول أرض كذا وكذا يعني بلد، بعضهم يقول لا هذه امرأة. فقال عليه الصلاة والسلام ليس بأرض ولا بامرأة ولكنه رجل من العرب. وذكر بقية الحديث أنه الولد له 10 من الولد، فتشاءم أضار 6 وتيامن 4. تشاءم يعني ذهبوا إلى الشام، وتيامن أي ذهبوا إلى اليمن. فأولاد هذا الرجل هم الذين قص الله عز وجل علينا قصتهم، هؤلاء الذين ذهبوا إلى اليمن وتوالدوا وصاروا قبيلة ولهم أعداد كبيرة وعاشوا في اليمن في أحسن عيشة، أمن وأمان ورغد وأمطار وخيرات وأشجار وثمار. فالله سبحانه وتعالى فتح عليهم أبواب الخير من الأمن والسعة في الرزق. فكفروا بالله فعاقبهم الله جل وعلا وجعلهم عبرة لمن يعتبر. لقد كان في سبأ في مسكنهم آية، لسبأ ولغيرهم أيضا آية، أي علامة تدل على أن الله عز وجل هو المعبود وحده لا شريك له، وأنه لا يرضى بالشرك، وأن من أشرك بالله الله سبحانه وتعالى سيعاقبه. جنتان عن يمينه وشماله، يمين الداخل وشماله، فالزروع وافرة والثمار يانعة، فمن دخل أرض سبأ فيمشي بين المزارع عن يمينه وعن يساره من أحسن ما يكون. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، الشكر كما سبق بالقلب واللسان والجوارح. بلدة طيبة، أرض خصبة وجو طيب وأمطار غزيرة، بلدة طيبة ورب غفور. الله سبحانه وتعالى يرغبهم في التوبة إليه والإقبال عليه، فهو غفور مهما حصل من شرك ومعاصي، إذا تابوا رجعوا فالله عز وجل وعد بالمغفرة جل وعلا. لكن لم ينفع بهم هذا الترغيب فأعرضوا أي عن دين الله، فأرسلنا عليهم سيل العرم. في أقوال في معنى العرم، أقرب هذه الأقوال أن المراد به الشديد، سيل العرم، جاءهم سيل شديد غزير ففجر السد الذي كانوا يصنعونه. عندهم سد يعني جدار كبير ويجمع ماء كثيرا من أجل أن يكفيهم طوال السنة، إذا جاءت الأمطار فإن هذا المكان يعني مكان السد يمتلئ بالماء فيبقى إلى موسم الأمطار من السنة القادمة، يعني الماء متوفر طول السنة بهذا السد الذي جعلوه. فأرسل الله سبحانه وتعالى سيلا عرم يعني قوي جدا فدفع هذا الجدار وأسقطه. في قول ثاني أن المراد بالعرم هو ما يسمى الخلد، دابة يعني قريبة من الجرذ تنخر فيه، تأكل يعني السد وتنخر فيه شيئا فشيئا حتى فتحوا هذا الخلد فانهمر الماء وانهدم السد، فالماء أتلف جميع هذه المزارع دمرها. بأمر الله عز وجل. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. الخمط يقولون هو شجر الأراك، هذا قول جمهور المفسرين أنه شجر الأراك اللي يتخذ منه مساويك. هل له ثمر؟ له ثمر لكنه رديء، سمى الكباث. جاء ثابت صحيح مسلم أن الصحابة ضال جابر وغيره قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام نجني الكباث، قالوا في الشرح أي ثمر الأراك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالأسود النضيج منه. ظهر نحن ما نعرف ثمر الأراك، هذا في أحد شافه ولا يعرف، ما نعرف، لكن لو كتبت في الجوال يطلع لك. فتعرفوه؟
موجود.
كيف طعمه؟ زين؟
عنده موجود.
ها؟ لكن كيف طعمه؟
أحيانا صغير.
لك طعمه جاي طعمه زين؟
ايوه الصغير طعمه زين.
اما هناك يقول ايش بالعنب يعني؟ ايش بالعنب؟ يصير اسود. ايوه يصير اسود. يعني شبيه العنب والكرز وكذا. لكنه يبقى يعني ثمر قليل وصغير يعني قليل الفائده. هذا هو الخمط. ذواتي اكل خمط واثل. الاثل عاد معروف. تعرفون الأثل عندنا في نجد كثير يسمونه الطرفاء، وهو نوع يعني منه الأثل ومنه نوع ثاني. والأثل معروف، هل له ثمر الأثل ولا ما له ثمر؟ ليس له ثمر، لكن الناس ينتفعون فيه في الظل ويأخذون منه الحطب والخشب لتسقيف المنازل وما شابه ذلك، لكنه ما له ثمر. فهذا نبت شجر ليس له ثمر. وشيء من سدر قليل. السدر معروف سميه الناس النبق، وبعضهم يسميه العبري، وله اسماء. وهذا ايضا ثمر صغير وليس بذاك، ليس كالتفاح وغيره والموز والفواكه الكبار. ثمر صغير صحيح طعمه طيب لكنه ما يغني، لانه ثمر صغير وماءه قليل فما يغني لكنه يؤكل. وهذا السدر هو احسن موجود ومع ذلك هو قليل، يعني مع أنه ليس بذاك لكنه قليل. فتغيرت الأمور تغيرا تاما، بدل الجنان الوافرة اليانعة والثمار والظل والخيرات صاروا ما يجدون إلا ثمر الأراك وهذا السدر. فماذا حصل لما وقع بهم هذا العقاب؟ اضطروا ليش؟ انتشروا في الأرض. ما يمكن يعيشون على أراك وعلى سدر قليل، فما يكفيهم لمعاشهم فانتشروا في الأرض. وظن أرضهم تدمرت، ما يمكن إعادة السد من جديد وكذا، فصارت لا تصلح للعيش، فلذلك انتشروا في الأرض. بعضهم جاء إلى المدينة وهم الأنصار، وبعضهم ذهب إلى يسمونه معان، ذرعات معان على حدود الشام. تفرقوا في الأرض في كل مكان شذر مذر، حتى صاروا مضربا للمثل. يقول تفرقوا أيادي سبأ، لأنهم تفرقوا انتشروا، تقطعت هذه القبائل وتشردت تغربت، لكنهم لم يموتوا. فالله سبحانه وتعالى يعاقب أنواع من العقوبة، أحيانا بالقاتل، أحيانا بالإجلاء، أحيانا دمار البلد حتى يخرجوا، أحيانا بإتلاف الزروع مع بقاء يعني بقية المزارع، يتلف مزارع خاصة مثل ما حصل في صاحب الجنتين في سورة الكهف وصاحب أصحاب الجنة في سورة القلم. فالله عز وجل عاقب بما يشاء جل وعلا. فصاروا عبر المعتبرين وتفرقوا بسبب كفرهم بالله عز وجل. ثم ذلك جزيناهم بما كفر. الله سبحانه وتعالى حكم عادل لا يظلم عباده مثقال ذرة. فالله سبحانه وتعالى يبين سبب العقاب حتى يعلم أولا حتى يعلم العباد أنه لم يظلم أحدا جل وعلا، لأن الله حرم الظلم على نفسه جعله محرما على عباده. والأمر الثاني من أجل أن يعتبر الآخرون، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفه وموعظة للمتقين. فكل من وقف على هذه القصة وعرف أن الله عذبه بكفرهم فإن يأخذ حذرة، لأنه لا فرق بينه وبينهم، كل من كفر هذا مصيره، قد يملى له لكن في الأخير سيؤخذ. فذلك الله عز وجل يظهر هذا الأمر لأجل أن يتعظ العباد. وهل نجازي إلا الكفور؟ استفهام تقريري لوضوح الأمر، هل نجازي الكفور؟ الجواب نعم، لا يجازي الله عز وجل الكفور، لأن مجازاة الشكور ظلم، والله سبحانه وتعالى هذا مثقال ذرة. فهذا يعني أمر مقطوع به، موافق للشرع، موافق للعقل، موافق للحكمة، فيستحيل أن رب العالمين يجازي من لم يكفر، فهذا أمر مسلم مقطوع به. ولذلك يتبيع على سبيل الاستفهام، استفهام هذا يعني يسميه العلماء أو يقولون عنه مشرب معنى التحدي، هو بمعنى النفي لكنه أبلغ من النفي. لو قال جل وعلا ولا نجازي إلا الكفور المعنى واضح، لكن إذا قال وهل نجازي إلا الكفور هذا أقوى في النفي. لماذا؟ لأنه مشرب معنى التحدي، يعني كأن الله عز وجل يتحدى أن يأتي أحد ويقول إن الله جاز شكورا أو جاز شخصا أو قوما لم يكفر، هذا تحدي. من زعم أن الله جاز من لم يكفر فليأتي به وليثبت هذا، هذا لا يمكن أن يوجد. إذا قال الله عز وجل في سورة في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أبلغ من لو قال لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فهذا أبلغ وأقوى في النفي. ثم قال جل وعلا جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا، يعني رجع السياق مرة ثانية لذكر النعم التي أنعم الله بها عليهم قبل أن ينهار السد، ولكن الآيات متداخلة، ذكر أولا ما أعطاهم من الخيرات جنتين ورب بلد طيب ورب غفور، ثم ذكر العقاب، ثم رجع أيضا يسرد بعض النعم التي أنعم الله بها عليهم. لماذا؟ لأجل أن يبين أن هذا العقاب في محله، أنه مع هذه النعم المفروض أنهم يشكرون، كلما زادت النعم زاد واجب الشكر على العباد، فهؤلاء استقبلوا هذه النعم على كثرتها وتنوعها بالكفر الأكبر، وأعظم ذنب عصي الله به جل وعلا. فرجع السياق وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، قالوا إنها قرى الشام، دائما إذا جاء البركة في القرآن غالبا ما تفسر بأرض الشام، قوله تعالى تجري به إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني أرض الشام، كما قال عز وجل بيت المقدس وباركنا حوله. إذن السفر من اليمن إلى الشام طوال الطريق فيه قرى ومزارع، والأسفار كانت سهلة، يعني ما ينقطع المسافر، حتى ما يحتاج إلى حمل الزاد الكثير والماء الكثير، لأنه من مزرعة أو من قرية إلى قرية، من قرية إلى قرية يمر على هذه المزارع في أرض اليمن. وأرض اليمن كما تعرفون فيها ما شاء الله أمطار كثيرة وأرض خصبة وزراعات مزارع كثيرة، فهم ما يحتاجون أول لا خوف لأن القرى متواصلة، ما يكون فيه يعني قطاع طريق لأن الناس متواجدين هنا وهنا وهنا، وثانيا أنهم لا يحتاجون إلى مزيد من الزاد والماء، وثالثا أنهم آمنون من الموت جوعا وعطشا. هذه نعم عظيمة سهلت عليهم الأسفار، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة يعني واضحة المعالم لا يتوى عنها أحد، وقدرنا فيها السير، سبحان الله، حتى هذه القرى هذه هنا والثانية مسيرة كذا يوم مثلا أو نصف يوم، بحيث أن المسافر لا ينقطع بين القريتين، مقدرة من الله زيادة بالنعيم الذي من الله به عليه. سيروا فيها أي في هذه القرى سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، يعني مهما طالت الليالي والأيام 7 أيام 10 أيام 20 يوم فهم آمنون من القطاع الطريق ومن نفاد الزاد والماء. لا شيء هذه نعمة عظيمة، لأن الأسفار كانت مخيفة في السابق، يعني إذا ضل مسافرون عن الطريق أو مثلا الماء الذي يذكره وجد البئر قد نضب وانتهى الماء، لأن العهد به بعيد يمكن مروا من 6 أشهر سنة، فإذا وردوا البئر لم يجدوا الماء حصل لهم يعني شدة، ربما لا يصلون إلى بئر آخر، أحيانا يعني تكون مسافات بعيدة بين القرى وبين المياه فربما انقطعوا. تعرفون قصة لعمر بن الخطاب في عهد عمر حصلت، خادم الوليد ومعه بعض الجيش أراد أن ينتقل، الظاهر أذكر أنه من الشام إلى العراق لأجل يعني يشن غزوة خاطفة على المشركين. عندك خبر على القصة؟
من العراق إلى الشام
أو من العراق إلى الشام أو من العراق إلى الشام عمر ساحل
يرموك
ها؟
يرموك راح يرموك
أي من العراق إلى الشام
راح يرموك
أي من العراق إلى الشام. فما الذي حصل؟ خالد جريء عنده شجاعة معروفة يعني، فأراد أن يفاجئ المشركين بطريق مختصر، فوجد شخص من الجيش وأخبره أنه يعرف طريق مختصر فيه بئر واحد فقط، يعني وجدوه نجوا، إن لم يجدوه ماتوا في الصحراء، أظهر يسمون السماوة وكذا، لا عهد بعيد القصة لكن هذا مجمله يعني. فخالد شجاع والأمر فيه يعني خطفة، يعني هذه تعتبر يعني خاطفة وتحسم القضية والمعركة، فعزم ومشى وأخذ معه الدليل ومشى، والدليل كان أعمى سبحان الله، يعني شيء عجيب أعمى وليدله مع طريق طويل في صحراء ومتاهة. فبدأ يقول يسألهم مرينا على كذا نعم وين هذا عن يمين طيب روحوا يسار، حافظا يحافظ المعالم وإن لم يرها لكن حافظها، يقول لما شئنا يوم يومين يجينا كذا جبل كذا جاء إي جاء وهكذا، فيمشون يمشون حتى دنوا من مكان البئر، فقال في كذا نعم في كذا في كذا، قال هنا البئر، ما وجدوا البئر، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني خلاص هلكنا. فليذكر القصة أن البئر كان مندرس بعض الشيء وكذا، فهو يعني حاول أنه يذكر لهم دقة في مكان البئر عنده كذا وحوله كذا وحوله كذا، حتى وصل المكان وحفروا فوجدوا البئر في آخر يعني الرمق كما قال، لأنه ما في مكان ثاني ما في بئر ثاني، فأيقنوا بالهلاك لما لم يجدوا البئر، استرجعوا أنه خلاص الآن لا يمكن أن ينتقل إلى مكان ثاني، صحراء قاحلة، لكن من لطف الله ورحمته أنهم وجدوا البئر مندرس فحفروا فوجدوا الماء. هذا مثال واحد على خطورة الأسفار في السنة السابق، لما يعرف هذا ما يتصور هذه النعمة التي يذكر الله عز وجل لأنه نعم بها على سبب. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. سبحان الله، لماذا؟ هذه غريبة، يعني الله عز وجل يعطيهم النعمة ثم يرفضونها، ربنا باعد بين أسفارنا، يعني يجعل المسافات بين القرية والقرية والماء بعيدة. طيب لماذا؟ قال بعض المفسرين من أجل أن يظهر الأغنياء قدرتهم على التزود، يعني بدل ما يكون معه بعير يكون معه 2، واحد للطعام والشراب أو 2 أو 3 للزاد والطعام والشراب، ويستطيع أن يحمل الماء الكثير والزاد الكثير ويكون معه حرس وكذا، فيستطيع أهل القوة وأهل الغنى أن يسيروا ولو طالت أو تباعدت القرى، لأنه عندهم قدرة على تزود، عندهم قدرة على أخذ مجموعة من أصحاب الباس لأجل الحماية، لكن بالنسبة للضعفاء والفقراء ما يستطيعون، ليس عندهم رجال للحماية وليس عندهم إبل كثيرة لحمل الزاد، فهذا يعني باب البطر وإظهار الفخر. فبعض الناس نسأل الله العافية يفرح بالغلاء لأنه غني وعنده مال طائلة، فيفرح إذا ارتفعت الأسعار من أجل إيش؟ أن يتميز بالشراء، يشتري أشياء لا يستطيع يشتريها الآخرون، فيظهر غناه وبطره أمام الناس. لكن لو رخص الأسعار والناس كلهم يشترون هذه السلع ما صار له ميزة، وهكذا تجد الأغنياء يشترون أشياء ما تساوي لا عشر من عشار قيمتها، لو شوفه واحد ما يعرف أن هذه ماركة وهذه كذا وهذه كذا كان يستغرب يعني وهذه ما تسمى ريال ومشروله بكم 15,000 في شنط للنساء أنا أسمع أنه 15,000 20,000 70,000 شنطة نسائية صغيرة تعلق المرأة على كتفها طيب إيش فيها الشنطة لا فيها ذهب ولا فيها فضة ولا ألماس ولا شيء مجرد جلد ومصنوعة وعادي مثل أحد غيره فتقول لماذا هذه 15,000 20,000 هذه ماركة معروفة عند سكر من أول شيء ولا بعيدة فهذه ماركة هذه ماركة بحيث أن المرأة ليش تشتري هذه الشنطة لتتميز بها اللي يشوفها يهاب هذه المرأة والله هذه إن شاء الله تبارك شنطتها بس 15,000 20,000 70,000 إذن كيف أثاثها في البيت وكيف وكيف فتعطي رهبة للآخرين وتفاخر عظيم هذه طبيعة أقول هذه عادة أصحاب النفوس المريضة الذين يجدون خواء في الداخل خواء إيماني وكذا فيريدون يعبروا عن سعادتهم بالمظاهر الزائفة وتكسر قلوب الفقراء وهم في الحقيقة يعوضون عن النقص نقص السعادة الذي في قلوبهم لأجل غفلتهم عن الله عز وجل فهم يفعلون هذا لأجل أن يتمتعوا لكنهم لا يزيدهم إلا وبالا وخسارا والعياذ بالله فهؤلاء فعلوا نفس الشيء ربنا باعد بين أسفل طيب لماذا؟ هذا شيء خير لماذا ترفضونه؟ من أجل أن يظهر تفاخر الأغنياء وظلموا أنفسهم قال ظلموا أنفسهم بالشرك من أعظم الذنوب وكذلك بالبطر والكبر وإظهار الغنى وأيضا كذلك الجناية على الفقراء والمساكين لأنهم دعوا أن الله عز وجل يباعد بين الأسفار فيتضرر الذين لا يقدرون على السير في مثل هذه الظروف وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث من جملة الأحاديث هذه السورة الله عز وجل يتحدث عنهم والناس تحدثون عنهم قصتهم شاعت وذاعت وصارت مضرب مثل للناس الآمنين المجتمعين الأغنياء في رغد من العيش في ما في حروب ولا خوف ولا شيء فجأة تتدمر بلادهم ويتفرقون في يوم واحد تنقلب أمورهم رأسا على عقب فصاروا حديث الناس وجعلناهم حديث فجعلناهم حديثا ومزقناهم كل ممزق مثل ما قلنا بعضهم ذهب إلى المدينة بعضهم إلى الشام طواف الشام في كل مكان وإن في ذلك أي المذكور لآيات لكل صبار صيغة مبالغة من الصبر شكور لماذا الله عز وجل ذكر الصفتين وقال مثلا لكل منيب أو كذا ما نيجي أحيانا منيب وكذا لكن صبار وشكور هاتان أعظم الصفات الصفات التي تحب الله عز وجل لأنها متقابلة صبار عند البلاء والشكور عند الرخاء وهذه حياة الناس إما نعمة وإما نقمة فإذا جاءت النعمة شكر وهذا الذي يحب الله سبحانه وتعالى إذا جاءته النقمة والابتلاء صبر فمن جمع الصفتين فقد فاز لأنه يكون على كل حال مطيعا لله جل وعلا وفي صيغة مبالغة في الصفتين لأن النعم كثيرة والمحن كثيرة في الحياة تحتاج صبر كبير تحتاج إلى شكر عظيم لكثرة النعم والمصائب في حياة الناس ثم قال جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ما المراد بالظن؟ صدق عليهم إبليس ظنه يعني إبليس ظنا فصدقه في الواقع الظن المذكور في توبيخ الله عز وجل إبليس لما أبى السجود ولعنه الله وطرده قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا وفي الآية الثانية وثم لآتينهم بين يديهم والخلف وعن إيمانهم وعن شمعهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إلى آية من الآيات التي توعد في إبليس ظن إبليس أنه سيغوي كثيرا بني آدم إلا عباد الله المخلصين نسأل الله يجعلنا منهم فهذا الظن الذي ظنه إبليس بناء على إيش يعني ما جرب ولا يعرف بني آدم. هذا آدم خلق الله بيده وأمره بالسجود، إلى الآن ما حصل شيء. حتى في الجنة والتسويل لآدم وسوس لآدم يأكل الشجرة، هذا قبل أول ما خلق الله بنفخ بالروح أمره بالآية فسجدوا له. فعلى ماذا بنى إبليس هذا الظن؟ إبليس لا يعلم الغيب، لا شك أنه لا يعلم الغيب، فمن أين ظن هذا الظن؟
عرفت طبع الإنسان.
كيف عرف؟ في شيء خاص
في خلقه.
أيوه
يخرجون.
أحسن أنه جاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل لما خلق آدم تركه في أرض الجنة، فصار إبليس يطيف به، بس ما أذكر، ما فيه في العدن يدخل من فمه يخرج من دبره، هذا ما أذكر في الحديث. يعني صار إبليس يطيف به، يعني يدور عليه، مستغرب ما هذا المخلوق الغريب جديد، يعني ما رأى من قبل، فبدأ يدور عليه ينظر ما هو. فلما رآه أجوف، يعني الملائكة صمد كما معلوم، لا يأكلون ولا يشربون، والصمد لا يبتلون وليس عندهم شهوات، لكن هذا الآن له جوف، له فم وله دبر، فعرف عرق فعلم أي إبليس أنه، أي أن الله عز وجل خلق خلقا لا يتمالك. صحيح مسلم في رواية ما أذكر صحتها الآن يقول لئن سلطت عليه لأهلكنه، بس هذه ما أدري تأكد منها. فهذا هو السبب الذي جعل إبليس يظن هذا الظن، أنه إن سلط عليه أنه سيهلكه. لماذا؟ لوجود الشهوة، ومعلوم أن الشهوة التي توقع كثيرا من الناس في المعاصي، ولا إبليس ما عنده حجة، كما قال عز وجل وما كان إبليس قال وما كان لي عليكم من سلطان، يعني لا سلطان حجة ولا سلطان قوة، يعني ما عنده قوة يرغم ولا عنده حجة يقنع. طيب كيف أطاعوه؟ أطاعوه بسبب الشهوات. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. سبب الاستجابة هي الشهوة، يدعو إلى الزنا فيستجيب، قد ضعيف الإيمان، وكذلك بقية الشهوات. فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه لما حصل، يعني هذا مشهد من المشاهد التي نجح فيها الشيطان في إغواء هذه القبيلة العظيمة حتى دمره. ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه، أي في الشرك في معصية الله، إلا فريقا من المؤمنين. دائما الاستثناء في القرآن، في بني إسرائيل، في غيره كذا، لأن الله عز وجل حكم عادل لا أظلم واحدا. فمهما كان القوم فيهم ضلال فيهم فجور، إلا أن الله عز وجل يستثني. حتى يعني بني إسرائيل اليهود مع ما ذكر الله عنهم من الخزايا والرزايا والبلاوي، يقول منهم المؤمنون وأكثرهم فعلا، قليل منهم، فيذكر أنهم هناك قليل منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فهذا لأن الله عز وجل حكم عدل لا يظلم، فذلك لا يجوز إنسان أن يطلق وأن يعمم، والله البلد الفلاني الدولة الفلانية كذا وكذا وكذا، حتى لو فيهم هذه الصفة بكثرة، لكن لا يجوز التعميم، لأن منهم من يكون على الخير والصلاح وليس كذلك. فالكثرة لا توجب التعميم ولا تبيح التعميم. لكن سن ينبغي لو يقول والله بعضه أو منه وليس كله حتى لا يظلم أحدا. فالمقصود أن الله عز وجل استثنى المؤمنين مهما كان فيهم قلة من المؤمنين، مهما كثر المشركون. وما كان له عليهم من سلطان، من في النفي تفيد، مرت معنا كثيرا، تأكيد، يعني أي سلطان، لا قليل ولا كثير. أحيانا يكون يعني تكون الحجة شبهة، فبعض مثلا أهل البدع يأتون بالشبهة، هذه ليست سلطان لكنها شائبة، فيسمعها الجاهل فيتوهم أنها حجة. الله عز وجل نفى كل شيء، لا حجة ولا شبه حجة، نفي مؤكد. وما كان له عليهم من سلطان، والسلطان كون معلوم ينقسم إلى قسمين، سلطان الحج والبيان وسلطان السلاح والسنان. فهذا السلطان، هذا السلطان هو القوة، أحيانا تكون بالحجة أحيانا تكون بالقوة، قوة السلاح. الشيطان لا عنده سلاح يهدد به، وليس عنده أدلة مقنعة شرعية وعقلية يستدل به، لكنه يستغل ضعف الإنسان من ناحية الشهوات هذا أكبر مدخل للشيطان. المدخل الثاني ما هو؟ هذا يمكن نغفل عنه، لذلك أسألكم كل ما أحد يجيبه. المدخل الثاني هو عظيم جدا لكن أقل من الشهوة. الشهوة موجودة على طول، هذا يوجد أحيانا. ما هو؟ الغضب. الغضب هذا أعظم من أعظم سلحة الشيطان، لأن غضبان لا يضبط نفسه، لا يسيطر على نفسه، وهذه فرصة الشيطان. وذلك لما غضب استب رجلان كما ذكر في الصحيحين حديث سليمان بن صورة، قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهم يغضب وتنتفخ أوداجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو علاقة الشيطان بالغضب من ناحية الواقع، من ناحية المحسوس؟ شو علاقة الشيطان بالغضب؟ علاقة واضحة، أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، هذا ثابت في الصحيحين، والغضب فوران الدم، فإذا فار الدم لطلب الانتقام مع القدرة، ما الذي يحصل؟ ينشط الشيطان في الجريان فيسيطر على عقله، هذا هو حال الغضبان، لا يعي ما يقول، يطلق غضبان، إذا ذهب الغضب حظ صبع الندم. والأصعب من ذلك أنه يقتل أحيانا، يكون معه سلاح أو معه أي سلاح، يصل انطلاق نار أو سكين أو حديدة أو كذا، ففي لحظات ثواني كم القتل يستغرق، ثانيتين أو ثلاث ضربة واحدة انتهى الأمر، ثم خمس دقائق عشر دقائق يفيق انتهى الأمر. أنا ذكرت لكم هذه القصة للعبرة، يعني في طريق الملك فهد حدثني أحد الأخوة يقول في زحام وكذا، ف يعني سألنا من حضر شو القصة، قال والله فيه واحد الصباح الساعة 8 رحيل الدومات زحم الطريق، فواحد صدم واحد من الخلف طبعا بدون قصد، فنزل المصدوم يعني ثائر شوي وكذا، فقال اللي صدمه وهذا طبيعي يحصل، قال ما انت بصاحي انت، تعرفون الكلمة دي قال كثيرا يعني ما هي كبيرة، فاشتهط الصادم هو الخلطان الحين اشتهط قال انا ما بصاحي، ويرجع للسيارة وياخذ
الصادم نفسه
افتح مو مفتاح العجل، هذا عصا العفريت تعرفون طويلة حديده طويله يمكن تجي لحول متر او اكثر، وياخذ الحديده ويجي لامه غاضب من الكلمه هذه، سبحان الله يعني شيء لا يصدق، ويضربه على راسه، طبعا ما قصد القتل لكن الرجل كان في سكر وضغط وكذا وسقط على الارض وهي السقطه ما قام منها، طبعا جت الدوريات والله وكلبش الرجال شالوه، قتل عمد في كم يعني لو تحسبها ما تجي 15 ثواني كلمة واحدة. طيب أنت الصادم قال يا أخي آسف والله أنا ما انتبهت وكنت غافل، بس خلاص الشيطان تملكه، لكن لو نظرت له سوابق، ولا نتهم أحد ولا نتكلم عن أحد، لكن في الغالب أن الشيطان يسلط على من أطاعه، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا رأيت شخص ابتلي ببلاء عظيم فاعلم أن لها سوابق، سلط عليه الشيطان بذنوبه السابقة، وإلا المؤمن التقي لا يسلط عليه الشيطان، وإن مسه الشيطان فإنه يتذكر، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا مبصرون. فالمؤمنون ليس للشيطان عليهم سلطان، صح أنه يوسوس وينزغ لكن ما يتسلط، فينزغ لكن الله عز وجل يعصمه ويعود سريعا ولا ينفذ ما وسوس به الشيطان. دائما هذه قاعدة، كل قضية ابتلاء عظيم له أسباب وذنوب سابقة ابتلي بسببها، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، هذه قاعدة، هذه يعني يذكر الله عز وجل ليس خبرا عن هذه الحادثة، لا هذه سنة ماضية في خلق الله كلهم. وفي قصة مشهورة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رفع إليه سارق، أو علي بن أبي طالب رفع إليه سارق، فثبت عليه السرقة وتمت الشروط فأمر بقطعه، فقال يستعطف علي رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين والله ما سرقت قبل أتقطعني والله ما سرقت قبل هذه المرة. فقال علي رضي الله عنه أتسرق وتكذب على الله؟ فبهت السارق قال ما أدراك؟ قال علمت أن الله عز وجل لم يكن ليوقع بك من أول مرة. تعرفون الحديث الصحيحين لعن الله السارق يسرق البيضة تقطع يده يسرق الحبل تقطع يده. طيب كيف قطع يده في بيضة؟ قالوا لأن تدرج بدأ بسرقة البيضة. البيضة لا تجي ما تأتي نصابا وليست في حرص لكنه استمر تطور واحد الثاني الثالث حتى أوقع الله به. فالحذر من النفس، احذر من نفسك إن عصيت الله سلط الله عليك الشيطان وإن أطعت الله عصرك. ألم يقول عز وجل ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الأزيز هذا في معنى الحرارة، أزيز القدر إذا غلى من شدة الحرارة، والأزيز المعنى الثاني الأزيز تقلب القدر إذا فار إذا غلى الماء يتقلب. فهذا حال الذين تؤزهم الشياطين يجدون حرارة تدفعهم للمعصية. في واحد لا أدمن مخدرات أو زنا أو ما شابه ذلك يجد حرارة نار في قلبه تدفعه للشهوة والاضطراب، اضطراب وارتباك والعقل يطيش فيقدم بدون روية حتى تقع فيه مصيبة. نسأل الله العافية.
في بعض الناس المتزمين يعرفهم مصارهم بس عندهم وسوسة
لا أسباب، لا أسباب، ما ندخل في حياة الناس، لكن مهما كان إنسان ظاهر الخير الله ما يبتليه إلا بسبب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الصحابة الله عز وجل قال قل هو من عندي أنفسكم أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثلي قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. صحابة خير القرون الله عز وجل ما يجامل أحد قل هو من عندي أنفسكم. لكن أحيانا تكون تعجيل المصيبة خيرا من ناحية أنه كفر عن سيئات يصد عن مصيبة أكبر إذا صبر واحتسب وتاب وكذا. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم. قال عز وجل ما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في عدم. هذه الحكمة من خلق الشيطان وتسليطي على بني آدم لأجل الابتلاء لنعلم. كيف لنعلم؟ الله عز وجل يعلم، علام الغيوب. كيف خلق الشيطان ليعلم؟ قالوا هذا علم الظهور. فعلم الله سبحانه وتعالى قسمان، علم غيب لا يتعلق به الجزاء، وعلم شهادة هو الذي يتعلق به الجزاء. فالله يعلم أن هذا الشخص سيكفر لكن لا يمكن يدخله النار قبل أن يبلغ الحلم قبل أن يكفر، لأن هذا علم الغيب لا تقوم به الحجة. الله عز وجل يعلم أن هذا قبل أن يخلقه أن هذا سيكون كافرا لكن لا يدخل النار حتى يكفر بالفعل وتقوم عليه الحجة فيدخله النار. إذا لنعلم أي ليظهر علمنا أو ليكون علم حضور أو علم شهود ينتقل من الغيب إلى الشهادة. لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. الشك في الآخرة كفر لا شك في ذلك. من شك في الآخرة تردد في بعث أو ما فيه أو الرسول حق أو لا فإنه يكفر لأن الشك هنا في الإيمان. قال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم وما لهم منهم من ضال. هذه سميها العلماء الآية التي اقتلعت جذور الشرك من القلوب. لأن الله عز وجل نوع قل ادعوا الذين زعمتم من دون زعموا إيش؟ أنهم شركاء لله وأنهم شفعاء. فهذا زعمهم. لماذا يعبدونهم؟ لأنهم يعتقدون أنهم لهم مكانة ولهم منزلة وأنهم ينفعون يضرون يشفون المرضى ويرزقون ويفرجون الكربات. هذا زعمه. لماذا يعبدونهم؟ لماذا يذبحون لهم؟ لماذا يدعون؟ لماذا يتمسعون بقبورهم؟ لأنهم يعتقدون أنهم يتصرفون وينفعون. أقل شيء بالشفاعة. والله عز وجل تدرج في إبطال نفعهم. فأولا بدأ قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الذي لا يملك كيف ينفع وما يملك؟ ما يملك. لو أنك جايب مثلا واحد عنده مال كثير تروح لما تقول الله يعني تصدق عليه بكذا ورحت الواحد ما يملك هذا المال وانت تعرف انه ما يملك تروح ولا ما تروح؟ ما تروح. تقول هذا ما له دخل، ده ما له علاقة، انا اروح لصاحب المال هو اللي يملك يسلمني ولا يصدق علي. فاولا نفى الملك ابتداء انه يملك. اذا نفي الملك وش يبقى؟ يمكن ننزل الى المشاركة. صحيح انه ما يملك لكنه يشارك، يعني ما يملك استقلالا لكن يملك النص، يملك الربع، يملك الثلث، مثل الشركات اللي يملك السهم الثلث الربع من الأسهم. ثم نتدرج، أول نفى الملك الابتدائي الخالص ما يملك. طيب يشارك الشراكة أقل. قال وما لهم فيهما من شرك، أيضا مؤكد بمن لا نتأكد النفي. إذا نفى التملك ابتداء ثم نفى المشاركة، إيش بقي؟ بقي الإعانة، لأن الوزير ما يملك لكنه له وجاهة عند الملك لأنه يعينه. فإذا شفع الوزير الملك يحسب حساب شفاعته ولا لا؟ يحسب. لو رده يمكن أنه يتقاعس في نصرة الملك وفي إعانته على تدبير أمور المملكة. فالوزير له أيضا مكانه عند الملك لأنه معين. الله عز وجل نفى الإعانة، نفى الملك، نفى المشاركة، نفى الإعانة. ما بقي آخر شيء؟ ماذا بقي؟ بقي الشفاعة. يقولون صحيح ما يكون لا ابتداء ولا المشاركة ولم يعين الله على الخلق لكنهم يشفعون. الشفاعة ما نفاها تماما لأنها فيه مثبتة وفيه مبيقة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هل يأذن الله لمن يشفع المشركين؟ لا، لأنه بيّنها في آية أخرى. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذا مش بقي؟ ما بقي شيء، لا ملك ولا مشاركة ولا إعانة ولا حتى شفاعة. هذا خلاص، عند كل أسباب الشرك التي تعلق بها المشرك كلها قطعت. ولا تنفع الشفاعة عنده. ثم بيّن حال الملائكة والعباد والأمور كيف حالته، كيف بغيره.